أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في هذا البحث من الأبحاث المهمة. قال: فلو جفت يعني هذه اليد لحرارة البدن أو لهواء، هذه اليد المفروض الرطوبة الموجودة للمسح، قال فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلة من لحيته ومسح بها. أخذ البلة كما أشرنا عليه، هذا مورد وفاق. قال: والأحوط الأولى أن يأخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه، احتياط استحباب، وإن جاز له أخذ من المسترسل أيضا، طبعا إلا ما خرج عن المتعارف كلش من يصير أو من يعني المتعارف در القبضة أو شيء يعني المتعارف، وإن جاز له أخذ وإن جاز له الأخذ من المسترسل أيضا إلا ما خرج عن المعتاد، فإن لم يتيسر له ذلك أعاد الوضوء. فإن لم يتيسر له ذلك يعني ما في بعد أعاد، ولا يكتفي بالأخذ من بلة الوجه على الأحوط لزوما، يعني من جبينه يأخذ ولا من خدوده مثلا. واضح. قلنا فيما تقدم أن الأخذ من اللحية هذا هو مورد وفاق بين الأعلام، وذكرنا مجموعة روايات منها مسلد خلف بن حمار وصحيحة الحلبي وصحيحة الزرارة وما إلى ذلك. لكن قلنا في قبال هذه الروايات عندنا طائفتان من الروايات. طائفة تدل على وجوب الأخذ من ماء جديد، يعني في حال جفاف اليد ماذا تكون هناك، ماذا نأخذ المسح بماء، المسح بماء ماذا، بماء جديد، بماء جديد. واضح. وعندنا رواية تقول جواز المسح، يعني تارة وجوب، هذه الطائفة تقول بالوجوب يعني لا بد، بعد ما فيها يعني حكم واجب، تأخذ بماء جديد وتمسح في حال جفاف اليد. ورواية تقول جواز، والجواز غير الوجوب كما سيتضح صناعيا في الجمع. الطائفة التي تقول بوجوب أخذ الماء الجديد هذا رواية أبي بصير، يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام، يعني إمام الصادق عليه السلام، عن مسح الرأس، قلت: أمسح بما على يدي من الندى، بما على يدي من الندى، يعني هذه الندوة الموجودة في اليد رأسي. قال: لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح. واضح. لا بل تضع يدك، تضع فعل أهم في قد أنت تدل على الجوف، تضع يدك في الماء ثم تمسح. هذا الرواية. ومنها رواية معمر بن خلال قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: أيجزئ الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال: برأسه لا، يعني الإمام هز رأسه هكذا. فقلت: أبي ماء جديد؟ فقال: برأسه نعم، يعني الإمام ما تكلم، قال هكذا و يعني بحركة الرأس. لكن هل هذه الروايات تامة أو لا؟ نقول أولا بأن هذه الروايات لا يمكن تسمى بمفاجأة، هذه الروايات لأنها واضحة أنها خلاف المذهب والضرورة، يعني حتى الإسكافي الذي يعني لا يقول بالوجوب، يعني فقط يقول بالجواز، يعني مع أنه سرد مطلع على هالروايات أو ما شابه ذلك، لكن لا يستفاد أصلاً، ما لا يستفاد منها الوجوب، أو أنها لا حتى لو استفيد منها الوجوب لكن خلاف المذهب والضرورة، فعليه تحمل على التقية
هذا مضافا إلى أن في بعضها بعض أسانيد هذا الرواة ضعف عن ضعيفة الأسناد. هذا بالنسبة للطائفة الأولى اللي قلنا تدل على وجوب. ومعنى طائفة تقول بالجواز فقط، اللي مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال إن كان استيقن ذلك انصرف. أي إن كان استيقن ذلك انصرف، فمسح على رأسه ورجله واستقبل الصلاة، يعني أعاد الصلاة. وإن شك فلم يدري مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه، وإن كان أمامه ماء فليتناوله منه فليمسح به رأسه. وأولا هذا الرواية من جهة السند على بعض المباني ضعيفة لمحمد بن سنان. محمد بن سنان فيه رأيان، رأي يقول بضعفه، ورأي يقول لا لأنه رجل ثقة، يعني مختلف فيه بين علمان المتأخرين. فضلا عن المتأخرين نتكلم السلخوي وتلاميذ السلخوي عليه الرحمة في خلاف. فإذا على بعض المباني الرواية ضعيفة من جهة السند، ومن جهة الدلالة هذه الرواية تكون مفروض موردها قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ كما تعلمون بعد المرور جارية هنا، يعني أنت إذا فرغت من العمل ما هو أنه بعد لا تبقى، لا ينبقي أصلا ماذا؟
أعمال الشيء.
أعمال الشيء. قاعدة الفراغ إذا فرغت من شيء، فقاعدة الفراغ من القواعد المهمة جدا، لأنها تأتي بعد تمام العمل. فأنا توضيت الآن وشكيت بعد ما تم الوضوء، شكيت صح خطأ مساعة ما لا، ابني على ماذا؟ ابني على أنك أتممت العمل، واضح. فبالتالي هذه يعني خلاف قاعدة الفراغ المعروفة، فينبقي المفروض عدم اعتبار بالشك. نعم على مستوى درجاء، لأن وردها مروات مضمونها، لكن نتيجة ضعيفة السند. وعلى كل حال مثل هذه الروايات يعني في النتيجة لا تعار يعني كأنها يعني إذا كانت من جهة ضعيفة السند والدلالة فيها كلام، يبقى بأنه تقول بالجواز. قالت بالجواز، وبهذا النتيجة هم يتنافى مع القول بعدم الجواز، يعني عدم جواز أخذ الماء الجليل في المسح، لابد أن يكون بنداوة ماء الوضوء نفسه. فكان فيها كلام من الجهة. إذن يكفينا أول مثل هذا الرواية ضعيفة سنة، ومن جهة ثانية ماذا فيها إشكالية من جهة الدلالة، مرة تجري قاعدة الفراغ هنا في حالة الشك. بعد هو هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام. نقرأ العبارة شو عشان ندخل المطالب الأخرى. قال: وفي قبال هذه الروايات طائفتان من الأخبار تدل إحداهما على وجوب الأخذ من الماء الجديد، وثانيتهما على جواز المسح بماء جديد. أما الطائفة الأولى فمنها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس، قلت: أمسح بما على يدي من الندى رأسي؟ قال: لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح. ومنها ما رواها معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: أيجزئ الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال: برأسه لا. هكذا يعني. فقلت: أبماء جديد؟ فقال: برأسه نعم. ويمكن الرد عليها بأنه لا يمكن الالتزام بمفادها، حيث إن مفادها خلاف المذهب والضرورة، فإن الإسكافي أيضا لا يقول بالوجوب، يعني اللي قال بالجواز، بل قائل بالجواز. فهذه واضحة، مدام اللي خالف في الإسكافي خالف ما عليه الإجماع مثلا من علماء ما هو المعروف من الضرورة الفقهية، ما قال بالوجوب، قال ماذا فقط؟ أنه جائز. فإن الأسكافي أيضا لا يقول بالوجوب بل قائل بالجواز، فتحمل على التقية مضافا إلى ضعف السند في بعضها، بعض هذه الروايات. وأما الطائفة الثانية فهي ما دلت على جواز المسح بماء جديد، منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة، فقال إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه ورجليه واستقبل الصلاة، وإن شك فلم يدري مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته،
فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة
وليمسح على رأسه، وإن كان أمامه ماء فليتناوله منه فليمسح به رأسه. وهذه الرواية كما قلنا ضعيفة سندا بمحمد بن سنان على من جهة السند، ومخدوشة دلالة، الدلالة فيها خدشة لأن موردها مجرى قاعدة الفراغ فينبغي عدم الاعتبار بالشك، هذا هو المفروض، فلا مانع من الالتزام بمفادها رجاءً على نحو الرجاء، وقد ورد بمضمون روايات أخرى وهي ضعيفة سندان. إذن لا تعارض ما دلت على عدم جواز المس بماء جديد، يعني هذه الرواية لما فيها من ضعف سند فما تصلح، ماذا تعارض الرواية التي قالت بعدم جواز المسح بماء جديد؟ واضح. هذا تمام الكلام في المسألة السابقة. قال المسألة 26: يجوز النكس في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعب إلى أطراف الأصابع، هذا سبب المسح. والأحوط استحبابا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى، وإن كان يجوز مسح كل منهما بكل منهما. هنا عندنا فروع ثلاثة. الفرع الأول جواز النكس في مسح الرجلين، ومدرك هذا الحكم واقتضاء إطلاق آية الوضوء، يعني لو قلنا بأن في آية الوضوء إطلاق فنستفيد من إطلاق الرواية على الجواز، وإلا يكفينا الروايات التي وهي كثيرة ليست بقليلة التي يستفاد منها ماذا؟ الإطلاق، يستفاد منها الإطلاق في أفعال الوضوء، فيجوز على هذا الأساس، يعني التمسك بالإطلاق إن كان آية أو رواية أو كليهما مع التمامية في الأول. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: هل يجب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى أم لا؟ نفس الشيء، مقتضى إطلاق الآيات وجملة من الروايات يجوز، يعني تمسح كل ما بلا تقييد، يعني تمسح ممكن اللي باليد اليمنى الرجل اليسرى وباليد اليسرى الرجل اليمنى. لكن قد يستفاد التقييد من صحيحة زرارة عن التي ورد فيها: وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى. لكن تعلمون قد ورد في قبالهم روايات بدون هذا التفصيل، يعني استفاد الإطلاق، مثل صحيحة بكير بن أعين وهم محمد مسلم ورد بهذا: ثم مسح يعني الإمام ببقية ما بقي في يده عن المداول ما رأسه ورجله ولم يعدهما في الإناء، يعني ما قد ماء جديد الإمام. لكن ماذا يستفاد من هذه الأطلاق؟ يعني احتمل أن الإمام مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وقد يكون ماذا؟ اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى. واضح. فهذا مقتضى إطلاقها، ولذلك يعني من وجود هم هذه الإطلاقات في الروايات وعدم التفصيل في بعضها، السيد الخوي عليه الرحمة عند احتياط وجوبي، السيد الثاني عند احتياط استحبابي، وذلك يعني مدرك السيد الثاني الله يحفظه كتبت الروايات المطلقة فتكون قرينة على إرادة الإطلاق وعدم وجوب الترتيب. هذا في الفرع الثاني. الفرع الثالث: هل يجب الترتيب بينهما؟
ها هل يجب الترتيب بينهما؟ لأن قال مسح اليمنى باليد اليمنى ولسه باليسرى وإن كان يجوز مسح كلهما بكل منهما، يعني تبدأ باليمنى أو تبدأ باليسرى، هل يجب الترتيب بينهما؟ يعني تبدأ بمسح اليمنى ثم اليسرى أو لا؟ المشهور عدم الترتيب، لكن في عندنا علماء كبار كالمحقق الثاني محقق الكركي يعني في جامع المقاصد الشهيد الثاني اللمعة رحمة الله عليهما، قالا بأنه ماذا يجب الترتيب. وفي صحيح مرارا صحيح محمد مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال امسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن، يعني ابدأ باليمنى، امسح الرجل اليمنى ثم اليسرى. فيستفاد منها في ظاهرها أنها ماذا وياي؟ أنها تفيد وجوب الترتيب، تفيد وجوب الترتيب، لكن نقول بأن هذه الروايات فيها يعني هم معارض بروايات كثيرة مطلقة، فضلا عن إذا قلنا بأن الآية الكريمة آية الوضوء فيها إطلاق، فبعد من هالباب يعني أنه ما يستطيع الفقيه أن يفتي، وبالتالي يحتاط احتياط كسر احتياط وجوبي في لزوم الترتيب، لأنه يحتمل بأن هذه الرواية اللي هي صحيحة محمد المسلم تقيد المطلقات، لأن هذه واضحة بأنها قالت ابدأ امسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن، فهذه تقيد المطلقات من الآية أو الرواية، فهذا احتمال وارد لكن احتاط السيد الخوي. واحتمل لا بأنه مثلا من باب أنه يفيد الاستحباب، لكن الأقوى أنه كما يقول السيد الشارح حفظه الله احتياط الاستحبابي. لماذا احتياط استحبابي؟ يعني بخلاف قول السيد الخوي عليه الرحمة، وهو أنه لكثرة المطلقات عندنا، فإذا كثرة المطلقات شكل قرينة على إرادة الإطلاق، فلا يجب هنا الترتيب، فيكون احتياط استحبابي فقط. يعني هذا تمام الكلام في هذه النقطة. قال في المقام ثلاثة فروع للمسألة 26. الفرع الأول جواز النكس في مسح الرجلين، وهذا ما يقتضيه إطلاق آية الوضوء لو تم الإطلاق فيها من حيث تفاصيل الوضوء والروايات المعتبرة الواردة في أفعال الوضوء. الفرع الثاني هل يجب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى أم لا؟ نقول فإن مقتضى إطلاق الكتاب وجملة من الروايات جواز مسح كل من الرجلين باليد بلا تقييد، بلا تقييد، ولكن قد يستفاد التقييد من صحيحة زرارة حيث ورد فيها وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى. وقد ورد في قبالها بدون هذا التفصيل صحيحة بكير بن أعين ومحمد بن مسلم بهذا النص، ثم مسحا ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء. واضح الرواية؟ ثم مسح يديه، يقول الإمام ما بقي يعني بالنفس النداوة ولم يأخذ ماء جديدا. يقول ومقتضى إطلاقها، مقتضى إطلاقها أن المسح يجوز بأي وجه اتفق، ولكن يحتمل أن الإمام عليه السلام مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، هذا يحتمل، فلا ينعقد الإطلاق لأن عدم ذكر التفصيل ليس دليلا على نفي الترتيب. يعني ما عندنا استفادة أنه ما لم يفصل يعني أراد الإطلاق، وعندنا أصل يعني بهذا المعنى، يعني لا يوجد أصل يقول ما دام لم يفصل الشارع فأنه أراد الإطلاق، لا، وهي أصول عقلائية ذي مثلا، لا، قد يكون إنسان يريد الترتيب ولكن ما فصل. وابر يقول ومقتضى إطلاقها أن المسح يجوز بأي وجه اتفق، ولكن يحتمل أن الإمام عليه السلام مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، فلا ينعقد الإطلاق، لأن عدم ذكر التفصيل ليس دليلا على نفي الترتيب. ولذلك احتاط وجوبا الأستاذ المحقق السيد الخوي قدس سره بأنه احتياط وجوبي عند الترتيب، ولكن السيد المالي السيستاني حفظه الله ودام ظله احتاط استحبابا. لماذا؟ قال لقوة الإطلاق في الآية، كان يرى الآية مطلقة، وكثرة الروايات المطلقة في المقام، فتكون قرينة على إرادة الإطلاق وعدم وجوب الترتيب، والله أعلم. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث، هل يجب الترتيب بينهما؟ قال فإن المشهور يعني تمسح اليمنى أولا ثم اليسرى، اليمنى ثم اليسرى، هل يجب الترتيب بينهما؟ قال فإن المشهور بين الأصحاب عدم اعتبار الترتيب، ولكن خالفهم بعض الأعيان كالمحقق الثاني والشهيد الثاني، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال امسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن، فإن الظاهر منها لزوم الترتيب كما لا يخفى. ولكن في قبالها روايات كثيرة مطلقة، ويؤيده إطلاق الآيات الآية الكريمة، وقد احتاط وجوبا الأستاذ المحقق السيد الخوي قدس سره في لزوم الترتيب لاحتمال تقييدها بهذه الصحيحة. ويتراءى من السيد الماتن دام ظله الاحتياط الوجوبي كما يصرح فيه في الترتيب، ولكن الأقوى هو الاحتياط الاستحبابي لضعف احتمال التقييد مع كثرة المطلقات في المقام. واضح؟ واضح المطلب إن شاء الله. ثم قال شرائط الوضوء. قال يشترط في صحة الوضوء أمور: أولا النية، ماذا تعني بأن يكون الداعي إليه قصد القربى، نية يعني أن يعمل الإنسان هذا العمل قربة إلى الله تعالى، النية بالمعنى العرفي أو اللغوي يعني مطلق القاصد، لا، هنا النية مقصودا أن يكون نفس هذا فعلك الذي أنت تقصده وتقوم به لا بد أن يكون مقيد بالقربى، يعني هذه مسألة تعبدية، والتعبدي مأخوذ في عنوانه أن يكون ماذا؟
قربيا.
أحسنتم، توصلي. النية بأن يكون الداعي إليه قصد القربى، ويجب استدامتها إلى آخر العمل، ولو قصد أثناء الوضوء قطعا أو تردد في إتمامه ثم عاد إلى قصد الأول قبل فوات الموالات، يعني ولم يجفاف مثلا بعض الأعضاء أو كذا أو خرع عضو، ولم يطرع، ثم يأتينا إن شاء الله، قبل فوات الموالات ولم يطرع عليه مفسد آخر، جاز له إتمام وضوء من محل القطع أو التردد. أولا نقول لا إشكال ولا ريب أن الوضوء أمر ماذا؟ عبادي، والأمر العبادي كما أشرنا هو بالنتيجة يتقوم بقصد القرب إلى الله تعالى، قربة لله تعالى. نعم للصلاة عدة مقدمات، ولكن الوضوء بلا إشكال من المقدمات التي ماذا؟ للصلاة، التي يستفاد منها يعني قصد التي لا يمكن الاتيان بها إلا بقصد القربة، لأن أمر عبادي، خصوصا إذا حبينا نحلل المطلب أكثر. تعلمون بأن كما درسنا في علم الأصول بأن الله سبحانه وتعالى هكذا، يعني تحليل الأصول الصناعي، أن الله سبحانه وتعالى أراد الصلاة المقيدة بالطهارة، يعني ممكن هناك مرادات يعني الصلاة بلا طهارة هذه حصة، لكن الله ما أراد هذه الحصة، أراد أي حصة؟ الصلاة المقيدة بالطهارة، فيكون المطلوب المقيد بما هو مقيد،
لا صلاة إلا
طهارة، لا صلاة إلا طهارة، ما يستفاد منها أو ما شاكل، لأن المستفاد أن الصلاة بالطهارة، لا الصلاة كيفما اتفق. وذلك يقولون لو كان إنسان يؤدي نفس الصلاة هذه من تكنية وتكبير الركوع والسجود و و و و إلى غير ذلك،
أدها بهذا الشكل وبهذه الطريقة لا تجزئ، لأن هذه صلاة ماذا؟ غير المطلوبة شرعا، يعني لم يوقع العبد ما المأمور به. أصل المأمور به الصلاة المقيدة بالطهارة. فنفس الشيء نقول إذا قلنا بأنه الوضوء هو من مقدمات الصلاة، ونشترط فيه أن يكون فيه النية، نفس من أجزاء الوضوء النية، يعني قصد القربة لوجه الله. فالله عندما أمرني بالوضوء أمرني يعني الصلاة المقيدة بالوضوء، وهذا الوضوء من شراطه أن يكون يؤدى بقصد القربة قربيا. يعني فلو أتى الإنسان بالوضوء من دون القربة، يعني أتى بصلاة وضوئية غير تام، يعني بوضوء غير تام، يعني وضوء لا يحقق، يعني لا تعبيرنا لا تكون الصلاة المقيدة بالوضوء المطلوب، لأن الوضوء المطلوب اللي هو قيد، والصلاة قيدت به، وهذا كله مقيد. الصلاة المقيدة بالوضوء أي وضوء؟ الوضوء الذي هو أوتي به قربة لله تعالى، فهذا اللي يحقق الصلاة المأمور بها، ومن دونه لا يحقق المأمور. واضح. وطبعا استدل على هذا المعنى بعدة أمور. نذكر الأمر الأول، ارتكاز المتشرعة، يعني المتشرعة كذا، يعني متشرعة أنهم المرتكز عندهم أنهم يوقعون الوضوء قربة لله تعالى. وتدعمه بعض الروايات كما رد في بعض النصوص من أن الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود، يعني صار الوضوء صار كامل الصلاة. وكما أن الصلاة لابد أن تأتي قربة يؤتى بها قربة لله تعالى، كذلك وضوءها مقدمتها الوضوئية، فلابد أن يكون قربة لوجه الله. وأبه على شيء مرتكز، لأن الصلاة بعد عبادة بجميع أركانها وأجزائها ومقدماتها المطلوبة كالوضوء بالذات. هم عندنا الموثقة، موثقة السكون، عن أبي عبد الله عليه السلام يروح عن آبائه كذا، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد، وضوئي فأنه من صلاتي، وصدقتي فأنها من يدي إلى يد السائل، فإنها تقع في يد الرحمن. فالنبي هنا جعل الوضوء ماذا؟ من الصلاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ذكر لكن لم يخل من مناقشة، طبعا الأمر الأول الآن تام بهذا المقدار. الأمر الثاني وهو دعوا أن الأصل في كل واجب كونه تعبديا. لا تعلم هذه مسألة ما هي تامة من جهة أنه هل لو شككنا في شيء أنه تعبدي أو توصل بوحدث من مسألة التعبدية والتوصلية، ما هو الأصل؟ واضح. الأطلاق إذا نحن أطلاق لا عدم التعبد، إنه التعبدية شيء مضاف، يعني شيء قيد إضافي يحتاج إلى بيان، ولم يبين يبقى على الإطلاق أن الأصل عدم التعبدية. وهم مقتضى أصل عمل البراءة. نقرأ المقدمة على الأمر الثالث وغيرها من المتأتي عشان شو فيها ضبط. قال: لا إشكال في أن الوضوء أمر عبادي، وكل أمر عبادي لا يتحقق إلا بقصد القربة، فإن الوضوء من مقدمات الصلاة، ولا يعتبر في مقدماتها قصد القربة إلا أن الوضوء يجب فيه ذات، لأنه أمر عبادي. ويمكن الاستدلال على كونه عبادة بأمور: الأول يعني الأمر الأول ارتكاز المتشرعة، ويؤيده بل يدل عليه ما ورد يعني على هذا الارتكاز، أو يعني هو منشأ الارتكاز يعني بعبارة أدق، ما ورد في النصوص من أن الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود. ومن المعلوم أن الصلاة عبادة بجميع أركانها، ومن أركانها الطهور حسب هذا النص. وكذلك موثقة السكون عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد، وضوئي فإنه من صلاتي، وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل، فإنها تقع في يد الرحمن. فالنبي صلى الله عليه وآله جعل الوضوء من الصلاة، ولذلك اعتبر فيه قصد القرب لوجه الله تعالى مع الإخلاص كما. الأمر الثاني دعوة أن الأصل الأول في كل واجب كونه تعبديا، إلا أن يقوم دليل على الخلاف. قلنا هذه الدعوة غير تامة، وفيه أن مقتضى الإطلاق في الأدلة عدم التعبديات، كما أن مقتضى الأصل العملي وهو البراء أيضا كذلك. إذن هذا الأمر الثاني غير تام. الأمر الثالث يأتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.